إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله خاتمة، وتشتمل على أمرين: الأول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله. قال رحمه الله تعالى: تختلف أحوال الدعاة إلى الله في أداء مهمتهم، فبينما يكون بعضهم خبيرا بجوهر الموضوع، ملما بأطرافه، محسنا للأداء والتعبير عما أراد، منسقا لنقاط الموضوع، مقدما منها ما يجب أن يقدم، مراعيا لظروف السامعين وأحوالهم، بينما يكون ذلك من بعضهم يكون البعض الآخر محسنا في بعض النواحي دون بعض، فليسوا سواء. وقد خلق الله الإنسان مختارا، وأودع فيه غريزة حب الاستطلاع، وطبعه على النفرة من النقص والفرار منه، والرغبة في الدرجات العليا، وطلب المزيد مما ينهض به في حياته ويرفع مستواه، وجعل فيه أي في الإنسان استعدادا للتأثر بما يرى ويسمع، وجعل فيه استعدادا للمحاكاة لما يجده في بيئته من الخير. اللهم إلا من مسخت فطرته وانسلخ مما هو الأصل في إنسانيته. وخير طريق يحتديه الدعاة في القيام بمهمتهم، وأمثل منهاج يسلكونه في استمالة قلوب الناس إلى الخير، والإعذار إلى من لم يستجب للعقل بعد بيان الحجة وإقامة البرهان، خير طريق لذلك هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنهاجهم في دعوتهم إلى الله بقولهم الفصل وسيرتهم الحميدة. وفيما يلي إلماعة من سيرة رسول الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في صدق اللهجة والإيمان بما يدعو إليه من التوحيد وشرائع الإسلام، والتصديق به على وجه اطمأنت به نفسه ورسخ في سويداء قلبه. وقد أثنى الله عليه بذلك في محكم كتابه في مطلع الحديث عنه، حينما قام يدعو أباه إلى التوحيد فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فعلى الداعي إلى الحق أن يكون مؤمنا به، مخلصا لما يدعو إليه، صادق اللهجة فيه، وإلا انكشف سره وافتضح أمره، فإن ثياب الزور تشف عما وراءها، وعند ذلك يكون وبالا على الدعوة. وهو الإخلاص الذي مرت الإشارة إليه قبل أن يكون الإنسان مخلصا في دعوته، وأن يكون صادقا في لهجته، وأن يكون مؤمنا بما يدعو إليه، لأنه إذا لم يكن ما يدعو إليه نافعا له فإنه لا يكون نافعا لغيره، بل ينبغي أن يكون ذلك نافعا أول ما ينفع من يتكلم به ومن يدعو إليه. وكثير من الناس يبتعدون عن طريق الحق والهدى وعن الصراط المستقيم، لأن الذين يدعونهم إلى الهدى وإلى الحق وإلى الصراط المستقيم لا يتمسكون بما يدعونهم إليه، وهذا هو النفاق بعينه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق ما يدعو إليه في حياته، حتى إنه لا يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بحاله، وأن يكون أيضا صادقا في لهجته حتى يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بمقاله. فيكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بمقال ينطبق على الحال. فإذا لم ينطبق المقال على الحال فإن الناس لا يخدعون، وإذا خدعوا وقتا قصيرا فإنهم بعد حين لابد، كما قال الشيخ رحمه الله، لابد من انكشاف السر واتضاح الأمر، فإن ثياب الزور تشف عما وراءها، وعند ذلك يكون هذا الداعي الذي لم يصدق في لهجته ولم يخلص في نيته يكون وبالا على الدعوة. بدأ إبراهيم الخليل بأبيه في الدعوة إلى التوحيد، فإنه أقرب الناس إليه وألصقهم به، فكان أولى بمعروفه وبره، وكان أولى بإحسانه وإخلاص سره، إلى جانب ذلك يكون ردئا له إذا استجاب لدعوته، وظهرا له يحميه بدافع أخوة الإيمان وعصبية النسب، فيكون خاسرا إذا ما لم يطع ولده، ويكون رابحا مرتين، لأنه إذا ما استجاب فإنه حينئذ يكون قد اهتدى إلى الطريق المستقيم، ويكون أيضا متعصبا للحق الذي دعا إليه ولده واقتنع به عقله واطمأن به قلبه، فيكون حينئذ له ردئا إذا ما استجاب لدعوته، ويكون له ظهرا يحميه بدافع أخوة الإيمان وعصبية النسب. وقد مر أن الله تبارك وتعالى لم يرسل نبيا ولم ينبئ أحدا من أولئك الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لهداية الخلق إلى طريق الحق، لم يكن شيء من ذلك إلا في وسط من نسبه وارتفاع من حسبه، فيختار الله تبارك وتعالى للنبوة من يكون كذلك بحيث لا يطعن فيه من هذه الزاوية. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيارا من خيار من خيار، فما كان أحد يجرؤ على أن يتعرض له في هذا المجال صلى الله وسلم وبارك عليه. قال تعالى في وصفه لإبراهيم في دعوته: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد تلطف معه في الدعوة فذكره بما بينهما من الرحم، فقال يا أبت، فذكره بما بينهما من الرحم ووشائج النسب استمالة لقلبه، وتنبيها له إلى أنه لو كذب الناس جميعا ما طابت نفسه بالكذب عليه، أي على أبيه، وأنه لو غش الخلق جميعا لم يكن منه إلا النصح له لما بينهما من أواصر القربى والنسب ولما له من عظيم الحق عليه. فنكره بهذه الوشيجة أولا، فقال يا أبت، وناداه بهذا اللطف الرقيق والرقة اللطيفة من أجل أن يستميل قلبه ومن أجل أن ينبهه على ما مر ذكره. وبدأ دعوته لأبيه بالتوحيد الذي هو أصل الدين وجوهر الشرائع السماوية، وعليه تقوم فروع الإسلام، وبه صلاح القلب، وبصلاحه أي بصلاح القلب تصلح سائر الجوارح وتستقيم أحواله. وكل الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى من غير هذه البداية لا يحصلون شيئا، لأنهم يبنون على غير أساس. فالدعوة ينبغي أن تبدأ من حيث بدأ الأنبياء والمرسلون، ومن حيث دل على ذلك المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلا يبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير أصل الأصول، هو توحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد إذا ما استقام أمره في قلوب الخلق استقامت جميع أحواله، كما قال الشيخ رحمه الله: فبدأ إبراهيم دعوته لأبيه بالتوحيد الذي هو أصل الدين وجوهر الشرائع السماوية، وعليه تقوم فروع الإسلام، وبه أي بالتوحيد صلاح القلب، وبصلاحه أي وبصلاح القلب تصلح سائر الجوارح وتستقيم أحوالها. وقد أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب لا يكون إلا بالتوحيد. صلاح الروح والضمير وصلاح النفس لا يكون إلا بالكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الرب جل وعلا، وليس هو الذي يذهب إليه كثير من الناس، ليس هو ما يتعلق بالإقرار بوجود الخالق العظيم والرزاق الكريم، وأنه جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه هو مالك الملك ومدبر الأمر. ليس ذلك كذلك، فهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم ينكره أبو جهل، وإنما كان يقر به، ولم يتلعثم فيه كفار قريش، وإنما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى، هذا هو الذي فيه الخصوم. فسلك إبراهيم عليه السلام في دعوته إلى التوحيد طريق الاستدلال عليه بأن ما يعبده أبوه وقومه لا يسمعهم إذا دعوه لكشف غمة أو تفريج كربة، ولا يراهم إذا عبدوه وتضرعوا إليه، ولا يجلب لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا، وإذا كان لا يرجى نفعه ولا يخشى بأسه فكيف يستحق أن يعبد أو يتقرب إليه؟ بل لماذا يعبد أصلا إذا كان لا يرجى نفعه ولا يخشى بأسه؟ وبذلك أقام عليهم الحجة وقطع عذرهم، فيجب على من يأمر بمعروف وينهى عن المنكر أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته، فيتلطف مع من يدعوه ويسوسهم حسب ما تقتضيه أحوالهم، يعني لا يجعل دعوته لأبيه كدعوته لأخيه، ولا يجعل دعوته لأخيه الأكبر كدعوته إلى أخيه الأصغر، لا يجعل ذلك كذلك، بل هي طبقات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلا تورط في الصد عن سبيل الله. فيجب على من يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته، فيتلطف مع من يدعوه ويسوسهم حسب ما تقتضيه أحوالهم. ويجب عليه أن يبدأ بأقرب الناس إليه وأولاهم بإرشاده، وعليه أن يقدم الإرشاد إلى عقيدة التوحيد، وأن يركز الحديث فيها ويقيم على ذلك الدليل ليقنعهم بالحجة ويسقط أعذارهم. ادعى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن الله آتاه من العلم ما لم يؤت أباه، لا ليفخر بذلك عليه أو يتعالى على أبيه، فإن هذا من الخلق الذميم، وهذا ينفر الناس من حوله ويمقتونه من أجله، بل ادعى ذلك ليلفت النظر إلى وجوب الإصغاء إليه واتباعه فيما جاء به من الحق المبين ليهديهم به إلى الصراط المستقيم. قال تعالى في وصفه لإبراهيم عليه السلام في دعوته: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. جاءني من العلم ما لم يأتك، لا يترفع بذلك عليه، وإنما ليلفت نظره إلى وجوب الإصغاء إليه. وهذا كما يقول المعاصرون هذا من باب صدمة الوعي، بمعنى أن الإنسان يأتي بتلك الصدمة للوعي حتى ينتبه المدعو، حتى ينتبه المخاطب، فهو يقول له وقد تربى تحت عينيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. من أي؟ وقد تربى تحت عينيه: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا الذي جاء هو لا يدعيه لنفسه، وإنما آتاه الله تبارك وتعالى إياه، وهو يلتمس العذر لأبيه في قوله ما لم يأتك. فهذا اختصاص من الله تبارك وتعالى، وهو يتلطف بهذا الخطاب الرفيق في دعوته لأبيه: فاتبعني أهدك صراطا سويا. نهى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه عن طاعة الشيطان في وسوسته واتباعه فيما يسوله ويزينه من الشرك بالله وسائر المنكرات، فإن طاعته له وإسلام قياده إليه أي للشيطان عبادة له من دون الله. ونبه أباه إلى عصيان الشيطان لربه وتمرده عليه. وإذا فليس على هدى في وسوسته، فهو عاص لربه، فكيف تتبعه وقد عصى ربه؟ هو لا يزين للناس إلا ما هو شر وضلال. قال تعالى في وصف دعوة خليله إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان فعلى الداعية إلى الحق أن يكشف الغطاء عن معنى العبادة ويزيدها إيضاحا، حماية لعقيدة التوحيد وبيانا لأصولها، وعليه أن يستعمل أسلوب التنفير من عبادة غير الله اقتداء بخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يعرفون معنى العبادة، وكثير من المسلمين الصالحين الطيبين يحصرون العبادة في إطار ضيق لا تخرج عنه، وكأن الله تبارك وتعالى ما خلقهم إلا لأجل هذا الأمر وحده، فيجعلون العبادة فيما يعلمونه مما فرض الله تبارك وتعالى عليه، وما أكثر ما لا يعلمون، ولكن يحصرون العبادة فيما يعلمونه وحده. فالعبادة عندهم هي الصلوات، ولا يعلمون أو يعلمون أمر الزكاة وأن يصوم الشهر ويحج الواحد منهم بيت الله تبارك وتعالى إن استطاع إليه سبيلا، ولا يزيد على ذلك. لو أنه عرف معنى العبادة كما بينته نصوص الكتاب والسنة لاستقام أمره، لأن لله تبارك وتعالى عبودية على العبد في كل حال، لله تبارك وتعالى عبودية على العبد في حال الرضا وفي حال الغضب، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في حال الغنى وفي حال الفقر، في حال الصحة وفي حال المرض، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حال، وعلى الإنسان أن يأتي بالعبادة لله تبارك وتعالى في كل حال مما قدر الله تبارك وتعالى عليه وقضى. إذا فهم أن كل ما يأتيه وأن كل ما ينره وأن كل ما يعتقده يكون عبادة لله تبارك وتعالى إذا كان مما يحبه الله ويرضاه، صارت الحياة كلها عبادة لله، حتى إن الإنسان يقضي شهوته ويتحصل على الأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. من يفهم هذا على الوجه الصحيح؟ لا يفهمه إلا أهل السنة الذين يعلمون معنى العبادة، وأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتتحول الحياة كلها إلى عبادة لله تبارك وتعالى، وينتظم الإنسان في منظومة الكون العابد لله، لأن الكون كله عابد لله تبارك وتعالى، عابد لله سماؤه وأرضه، سهله وجبله، بحاره وأنهاره، أخضره ويابسه، الكون كله عابد لله، والذي يشد عن ذلك الإنس والجن. فإذا دخل الإنسان في منظومة الكون العابد لله تبارك وتعالى كان ذلك كذلك، وهو ما يحبه الله ويكون عابدا لله. فعلى الإنسان إذا دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى أن يبين لهم التوحيد، وأن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه، أما أن يجعل هذا الأصل الأصيل دبر أذنيه أو يجعله ظهريا فإنه لا يحصل شيئا، وهذا يبني على غير أساس. وكل مجتمع يدعى إلى غير التوحيد أولا، وكل مجتمع لا تؤسس الدعوة إلى الله فيه على هذا الأصل الأصيل، فهذا بناء على شفا جرف هار يوشك أن ينهار بالمجتمع في حمأة الرذيلة والبعد عن الشريعة الغراء حتى فيما يتعلق بالأحكام. ثم تتخالف قلوب الناس، فلا بد من التوحيد أولا، والتوحيد به تتحد كلمة الأمة ولا تذهب بعيدا. عليك أن تتأمل في حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عليك أن تتأمل في حالهم بعد أن دخلوا في دين ربهم تبارك وتعالى، وأنت تعلم أن العرب أقوام لا يخلص قيادهم ولا تلين قناتهم لأحد، وفيهم عزة وأنفة، ومع ذلك فهذا الدين العظيم الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به وأخرج من بينهم نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادهم بهذا الدين بالتوحيد. فأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان موطن النزاع بينه وبينهم كما هو موطن النزاع بين كل نبي وقومه، هو توحيد العباد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من البداية بتوحيد الرب تبارك وتعالى دعوة وتحقيقا وصبرا على ذلك لوقوع الأذى فيه.
ثم يبين لهم ما هي العبادة التي ينبغي أن تصرف لله، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. هذا هو توحيد الألوهية الذي فيه النزاع، يدعوهم إلى صرف العبادة لله. ولكن ما هي العبادة؟ الناس لهم في ذلك أوهام، فعليه أن يجلي لهم وجه الحق وأن يكشف الغطاء عما وراء ذلك مما دخل عليه من شوائب القرون، فعليه أن يبين للناس معنى العبادة. فإذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى فابدأ بالتوحيد، وبين للناس معنى العبادة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. أنذر إبراهيم عليه السلام أباه إنذار المتلطف معه المشفق عليه، لأنه يخشى عليه مغبة شركه وعاقبة عبادته للشيطان وطاعته له، فيعذبه الله على ذلك، ولا يجد ممن تولاهم بالعبادة من يدفع عنه بأس الله وعذابه. قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام في دعوته: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فعلى الداعية أن يستعمل أسلوب الإنذار والتخويف من سوء العواقب مع التذكير بعذاب الله وأليم عقابه يوم يتبرأ دعاة السوء ممن غرروا به، ويتمنى المخدوعون بزخرف القول أن لو عادوا إلى الدنيا فيتبرأوا من دعاة السوء كما تبرأوا منهم يوم القيامة، وأنى لهم ذلك. لا تأثير للدعوة إلى الحق وإن كانت صادقة إلا إذا وجدت آذانا صاغية وقلوبا واعية وفطرة سليمة لم تفسدها الأهواء. ولذا لم يستجب لإبراهيم أبوه، بل أنذره لئن لم ينتهي ليرجمنه، وأمره بهجره مليا. فصبر إبراهيم على أباه وقابل سيئته بالحسنة وقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. واعتزلهم وما يدعون من دون الله بعدا عن الفتنة، إذ لم يستطع القضاء عليه. وكذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر، فإذا نهى عن المنكر فلم ينتهي الناس، ماذا يصنع؟ عليه ألا يظل في المكان الذي يرتكب المنكر فيه، يعني إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، يعني لا تبقى أنت بين الناس يرتكبون المنكر وتقول أنا قد نهيتهم عنه، ويبقى بينهم، لأن غضب الله تبارك وتعالى وعذابه لو أنه نزل لشمله في من هنالك من أهل المعصية. فالإنسان ينبغي عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فإذا ما حاده الناس وجانبوه فعليه أن يبتعد عنهم وألا يكون مخالطا لهم في منكرهم، كما كان من شأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من بني إسرائيل، فكانوا ينهون من هنالك من أهل المعصية عن المنكر، فإذا لم يلتزموا بالأمر والنهي لا يمنع ذلك الآمر الناهي من أن يكون أكيلهم وشريبهم، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن ندعو الناس إلى الله وأن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر، فإذا ما أصروا على منكرهم ينبغي عليهم أن نبتعد عنهم لا أن نخالطهم في منكره. وكذلك إذا كانوا من أهل البدعة ندعوهم إلى السنة، فإذا لم يلتزموا بالسنة وأصروا على بقائهم وإقامتهم على البدعة لا بد أن نبتعد عنهم، لأن نآكلهم ونشاربهم ونجالسهم ونواقيهم، هذا لا يجوز. واعتزلهم وما يدعون من دون الله بعدا عن الفتنة إذ لم يستطع القضاء عليه، وأملا في أن يجد لدعوته أرضا خصبة، فوهب الله له إسحاق ويعقوب وجعل كلا منهما نبيا جزاء وفاقا بصدقه في الدعوة وإخلاصه فيها وصبره على الأذى في سبيل نشرها وهجره للشرك وأهله، فهذه من أكبر الحسنات. ولأن المرأة لا يأمن ليس فقط أن ينزل عذاب بالمشركين أو بالمبتدعة فيمسهم عذاب من قبل ربنا العزيز الجبار، ويشمل هذا العذاب من يكون هنالك ممن يخالطهم، ليس هذا وحده، وإنما شيء آخر، وأن الإنسان لا يأمن على قلبه، فإذا بقي في وسط المشركين يسمع كلامهم ويصبحهم ويمسيهم وهم مقيمون على شركهم لا يمتثلون أمر ربهم، لا يأمن على نفسه من نزغات الشيطان في قلبه ومن أن يغيظ الشيطان في عقله، ثم يفرق بيض الشيطان بعد ذلك ويصير هو إلى الشرك والكفران، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من هدي سلفنا الصالحين ومن طريق أئمتنا السالفين رحمة الله عليهم أجمعين أنهم يجانبون أهل البدعة، لا يسمعون منهم ولا كلمة ولا نصف كلمة، ويقول اسمع مني، يقول لا اسمع مني كلمة، يقول ولا نصف كلمة، يقول سأتلو عليك آية، يقول ولا آية، ويضع إصبعيه في أذنيه، فإذا مضى الرجل قال له من حوله لما صنعت معه كذلك، هل سمعت منه آيات الله؟ يقول لا أدري كيف أقرأه، لعله يقرأها على وجه يحرف فيه كلام الله تبارك وتعالى ويستقر ذلك في قلبه. على الإنسان أن يجتهد، وهذا من طريق المرسلين. واعتزلهم وما يدعون من دون الله. قال تعالى حكاية عن أبي إبراهيم وهو يقول للخليل عليه الصلاة والسلام أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وهذه العربية الشريفة فيها من أسرار البلاغة والبيان ما لا يحيط به إلا النبي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة، قال السنة لا يحيط بها إلا النبي، وكذلك العربية لا يحيط بها إلا النبي. لو تأملت قال أراغب أنت عنه، رغب عنه ورغب فيه، هي على الضد منه، وكل ذلك إنما هو بسبب حرف الجر. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فرغب عنها، تركها وهجرها وكرهها وقلاها، وأما رغب فيها أحبها وأقبل عليها وتطلع إليها، وكل هذا يتأتى بسبب حرف الجر. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فعلى الدعاء أن يتذرعوا بالصبر وسعة الصبر، وأن يقابلوا السيئة بالحسنة، وأن لا ينتقموا لأنفسهم ما استطاعوا إلى العفو سبيلا. لكن إذا انتهكت حرمات الشريعة انتصفوا لها وأخذوا على أيدي العابثين، وعليهم أن يهجروا الشر وأهله والبدعة وأهلها إذا لم يمكنهم إزالة الشر أو تخفيفه، خشية أن تصيبهم الفتنة أو يعمهم البلاء، أو تكون مخالطتهم حجة عليهم ومعرة لهم وذريعة للنيل منهم وعدم الاستماع لنصائحهم، وعليهم أن يتحروا المجالس التي يرجى فيها قول الحق. فهذا طريق المرسلين يستخرج معالمه ويبينها العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من النظر في قصة إبراهيم وفي دعوته، وهو بيان مركز جدا تكتنز ألفاظه بكثير من المعاني، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أشار إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة عظيمة أمر الله جل وعلا بها، وجعلها وصفا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعلامة على عباده المؤمنين، ودليلا على خيريتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، حيث يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا من وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى في وصف الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد مر ذكر ما قاله أهل العلم في تأخير ذكر الإيمان عن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأنه قد يقول قائل لماذا أخر الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح أصلا إلا إذا أسس على الإيمان بالله تبارك وتعالى، والأمر قريب، لأن الإيمان بالله تشترك فيه الأمم، فالأمم كلها التي أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسله وأنبياءه مأمورة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فهذا مما تشترك فيه الأمم كلها، ولكن هذه الأمة تتميز بهذه الميزة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولذلك بدأ بها أولا لأنها هي ميزة الأمة. فإذا كان هذا هو الشأن فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب على كل مسلم وعلى الأخص الدعاء أن تكون تلك الوسيلة طريقا لهم لتحقيق عبادة الله في الأرض، تنبيها للغافلين وذكرى للمتعظين وردعا للمعتدين ومعذرة إلى رب العالمين، ولتحقيق الأمن والأمان في أراضي المسلمين وفي ديار المسلمين وفي أوطان المسلمين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، فبه صلاح حال الناس، وفيه بعدهم عن الخنا والظلم والجور والفحشاء، ولا يمكن أن يصلح حال المجتمع بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر. وهذه الشعيرة العظيمة قد جاء الذم العظيم والوعيد الشديد جزاء لمن تركها ولم يقم بحقها. فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا رأى الرجل على المنكر ولم ينهى واستشرى ذلك في المجتمع المسلم، أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم لعنته، واللعن الطرد، وهو الطرد من الرحمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الوسيلة العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لها معالم. من سار على تلك المعالم مهتديا بها كان سائرا على هدى ونور، ومن لم يسر عليها كان إفساده أكثر من إصلاحه. فمن ذلك الصبر والاحتساب، فلا بد أن يكون الآمر الناهي صابرا على ما يلاقيه من الأذى في سبيل الأمر بالمعروف، فلا يجزع ولا يغضب غضبا يخرجه إلى طور غير شرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن الأمر بالمعروف: وما ينبغي أن يتوفر من صفات في من يقوم بالأمر بالمعروف، ولا بد أيضا أن يكون الآمر بالمعروف حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، لأنه يصادم شهوات الناس، ولأنه يصادم رغبات الناس ونزوات الناس، والناس يريدون أن يطلقوا الأعنة والأزمة لشهواتهم، فهذا يقيد تلك الرغبات ويقطع الاسترسال في تلك النزوات، وحينئذ لا بد أن يؤذى من أمر بالمعروف أو من نهى عن المنكر. فلا بد من الصبر والاحتساب، ولا بد من العلم بالمعروف، ولا بد من العلم بالمنكر، حتى لا ينكر شيئا معروفا يظنه منكرا وبالعكس. وهذا يقع فيه كثير من طلاب العلم في بداية الطلب، ويعلم شيئا يظن أن الدين قد انحصر فيه، فيوالي ويعادي عليه، وكلما رأى أحدا لا يلتزمه، وقد يكون من أمور الاختلاف التي تسوق ولكنه لا يدري، ويحمل الناس على أمور ينفر الناس من الدين بسببها. فينبغي عليه أن يكون ذا علم بالمعروف الذي يأمر به، وذا علم بالمنكر الذي ينهى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، وهو أقرب الطرق إلى المقصود. وهذا كله يقوله رحمه الله في رسالته العظيمة، وهي معلم بارز في هذا المجال، وهي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مما يستحب لطلاب العلم أن يحفظوه وأن يتمثلوا وأن يعوه وأن يأخذوا به في حياتهم، ففيها من القواعد الجليلة الشيء الكثير، كما في قوله: ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر غير منكر. وكما سيأتي في مراتب النهي عن المنكر، هنالك من مراتب النهي عن المنكر ما هو منكر وحرام، فإذا نهى عن ذلك المنكر كان متورطا في حرام، وذلك إذا كان النهي عن المنكر سيؤدي إلى منكر هو أكبر منه، فحينئذ يكون النهي عن هذا المنكر، مع أنه يقول أنا عن هذا المنكر، أنا أفعل شيئا يقربني إلى الله، لا، ويفعل شيئا يباعده عن الله، لأنه يزيل منكرا بمنكر هو أكبر منه وأعلى منه. فلابد من العلم بالمعروف والمنكر، ولابد من تقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب، ومن الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وذلك أن تغيير المنكر إذا كان يجلب شرا وفتنة أعظم من فتنة المنكر نفسه، فإن المصلحة الشرعية تقتضي تركه لتحصيل المصلحة ولدرء المفسدة. وهذا منهج واضح مستقيم عند علمائنا من سلف الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، لا يجوز، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولونه عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة، لم ينهوا عنه، يعني عن ذلك المنكر الذي سيجر منكرا هو أكبر منه. وحكى عنه تلميذه النجيب شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يمر في زمن التتار، وكانوا قد أعلنوا إسلامهم ودخلوا في الدين، فكان شيخ الإسلام يمر بأولئك وهم يشربون الخمر، فيريد بعض أصحابه ممن يكون معه أن ينهى هؤلاء عن هذا المنكر، الخمر أم الخبائث، وهؤلاء يعاقرون الخمر وربما على قارعة الطريق، فهذا منكر يجب على من رآه أن ينكره. فشيخ الإسلام رحمه الله ومعه بعض تلامذته يمرون بهؤلاء يشربون الخمر، يريد هؤلاء التلاميذ نهي أولئك التتار عما هم عليه من معاقرة أم الخبائث، فينهاهم شيخ الإسلام عن الإنكار عليه، فيتعجبون حينئذ، فيقول شارحا رحمة الله عليه، كان أمة واحدة، يقول: هؤلاء يشربون الخمر، هذا منكر لا خلاف عليه، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن شرب الخمر لما يترتب عليها من غياب العقل والوقوع فيما حرم الله. هؤلاء إذا أفاقوا من سكرتهم وتركوا خمرتهم ماذا يصنعون؟ يقتلون الذرية وينتهكون الأعراض وينهبون الأموال، فدعوهم فيما هم فيه. ولذلك يقول العلماء: لو أن رجلا قد عتف على الروايات فيمضي أيامه ولياليه في العكوف على تلك الروايات، وأنت تعلم يقينا أنك إذا نهيته عن ذلك المنكر أتى بكتب السحر فعكف عليه، دعه وروايات، إذا كنت على يقين أنه إذا ترك هذا أتى بالمنكر الذي هو أعظم الذي هو أكبر، فهذا الأمر من أكبر الأمور في دين الله تبارك وتعالى. والخلل الذي وقع في كثير من بلدان المسلمين إنما هو بسبب الجهل بهذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الناس فيه على طرفين وواسطة، أهل السنة الواسطة في كل شيء كما هو معلوم، وأما الطرف الأول فهم الذين فرطوا. فلا ينهى عن منكر بينهم أبدا. وأقوام أفرطوا، فهؤلاء أرادوا أن يحملوا الناس على العسف وأن يأخذوهم بالشدة الشديدة، فأخرجوا المجتمعات إلى صدام ما بين أبنائها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ولذلك يقول: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على الولاة بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يجره الخروج من المنكرات العظيمة. يعني يقول قائلهم مثلا: هذا الغناء وهذا الفحش وهذا التسيب وما أشبه، فيخرجون على ولاة أمورهم، على ولاتهم بأسيافهم، ويريقون الدماء، ويقع بعد ذلك ما هو معلوم من التضييق على دين الله تبارك وتعالى بتجفيف منابعه وقتل الدعاة وتتبع أهل الخير وما أشبه، مع استشراء المفاسد والفساد في المجتمع، ولم يصنعوا شيئا، وإنما أزالوا منكرا يسيرا إن أزالوا، وأتوا بمنكر عظيم قد أسسوه وأوجدوه. وإلى الله المشتكى والله المستعان. على الداعية المسلم أن يعي هذه المعالم الرئيسة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليه أن يسلك هذه الطريقة المرعية الشرعية السوية التي يحصل من خلالها المقصود الشرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العجاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. فلا بد أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، ولا بد أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، ولا بد أن يكون صابرا فيما يأمر به، صابرا فيما ينهى عنه. فلا بد من هذه الثلاثة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق مع الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. قال المصنف رحمة الله عليه: الطريقة المثلى للدعوة إلى الله في حلقتها الثانية. قال: لم يرسل الله تعالى رسولا إلا أمره بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلا أمره بالتوحيد والدعوة إليه. عني الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، فبدأوا البلاغ بدعوة أممهم إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وقطعوا في تلك الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه شوطا بعيدا حتى شغلوا به في كثير من أوقاتهم، يدعون إلى توحيد ربهم وإلى أمر الناس بالبعد عن الشرك. ولا عجب في ذلك، فإن التوحيد أصل الدين وذروة سنامه وملاك الإسلام ودعامته الأولى التي لا تصح من إنسان قربة، ولا يتقبل الله منه عبادة إلا إذا كانت مقرونة بالتوحيد وإخلاص القلب لله وحده. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. أرشد الله الناس إلى أيسر الطرق في الدعوة إلى التوحيد وأسهلها وأقربها إلى معرفة الحق وأعدلها، وهو الاستدلال بآيات الله وسننه الكونية وتفرده سبحانه بتصريفها وتدبيرها على تفرده بالإلهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. فهذه أعدل الطرق، لا أن تتوقف عند حدود إثبات توحيد الربوبية فهذا لا منازع فيه، ولكن لتتخذ الإقرار بتوحيد الربوبية وسيلة للإلزام بتوحيد الإلهية، لتتخذ الإقرار بتوحيد الربوبية وسيلة للإلزام بتوحيد الألوهية. فذلك أهدى سبيلا وأقوم دليلا وأقوى في إقناع الخص وإلزامه الحجة، فإنه مقتضى العقل الصريح وموجب الفطرة السليمة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرتب سبحانه نهيه إياهم عن اتخاذهم شركاء له في العبادة على علمهم وإقرارهم بأنه تعالى وحده هو الذي خلقه وخلق الذين من قبله، وهو الذي جعل الأرض قرارا وذللها لهم ليمشوا في جوانبها وليبتغوا من فضله، ورفع السماء بلا عمل، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم لينعموا بما آتاهم من النعم وليتمتعوا بما أفاض عليهم من الخيرات لعلهم يتقون ربهم وولي نعمتهم فيعبدوه وحده لا شريك له مخلصين له الدين شكرا له على ما أسبغ عليهم من نعمه وأفاض عليهم من بركاته. فتأمل فيما ذكر ربنا من دلائل قدرته وتفرده في وحدانيته في آيتي سورة البقرة، ثم تأمل في نهيهم بعد أن عدد نعمه وقررهم على وحدانيته وعظيم قدرته وبديع صنعته، نهاهم عن أن يشركوا به وأن يجعلوا له أندادا. يقول: خلقتكم وخلقت لكم ورزقتكم وأنعمت عليكم، فإن كان قد شاركني في خلقكم أحد فاصرفوا له قسطا من عبادتكم، وإن كان غيري يرزقكم معي فلتصرفوا له قسطا من عبادتكم. ولكن لما كان متفردا بالخلق، متفردا بالملك، متفردا بالتدبير، متفردا بالرزق، لم يحصل قط، بل هو قبيح قبيح في كل عقل مليح أن يصرف شيء من العبادة حينئذ لمن لم يخلق ولما لا يخلق ولمن لا يرزق ولما لا يرزق ولمن لا يدبر ولما لا يدبر. وهذا من الظلم بمكان، بل إن الإنسان لا يرضاه لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى لو ملكك أحدا أو استأجرت أحدا فأنت لا تقبل أبدا أن يأكل خيرك ويشكر غيرك. يعني إن استأجرت أحدا فأنت لا تقبل قط أن يأكل خيرك وأن يخدم غيرك، كيف يكون أجيرا عندك وهو يخدم غيرك ولا يخدمك؟ أنت لا تقبله لنفسك من أجيرك، فكيف ترضاه لربك من نفسك؟ هذا هو الظلم. في القرآن كثير من النظائر لهاتين الآيتين في بيان أسلوب الدعوة ورسم الطريق الناجحة في إقامة الحجة وإلزام الخصم. لقد سلك الأنبياء والمرسلون هذه الطريقة في دعوتهم أممهم إلى الهدى ودين الحق اهتداء بهدي الله واسترشادا بإرشاده وهو العليم الحكيم. ومن أبرزهم في ذلك أولو العزم من الرسل، ومنهم إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. أرسل الله جل شأنه خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قوم من الفرس عتاة جبارين يعبدون التماثيل، فأنكر عليهم إبراهيم عكوفهم لها وتقربهم إليه. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما لم يكن لديهم حجة يعتمدون عليها في عبادتهم الأصنام تعللوا لباطلهم بما وجدوا عليه آباءهم من التقرب إلى التماثيل وعبادتهم إياها، فألغوا عقولهم وقلدوا آباءهم على غير هدى وبصيرة. هذه الحجة تسمعها من كثير من المبتدعة، يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون، ومع ذلك لم يقبلها الله منه. هؤلاء ألغوا عقولهم وقلدوا آباءهم على غير هدى وبصيرة، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني قوم إبراهيم. فسفه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحلامهم وحكم عليهم وعلى آبائهم بالحيرة والضلال المبين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وبين لهم أن التماثيل لا تسمع النداء ولا تستجيب الدعاء ولا تملك نفعا ولا توقع ضرا، فلا يليق بعاقل أن يتخذ التماثيل آلهة مع من فطر السماوات والأرض وإليه مقاليد الأمور، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلما ركبوا رؤوسهم وأبوا إلا اللجاج والعناد والعصبية الممقوتة في تقليد الآباء والأجداد، أعلن براءته منهم وشدة عداوته لهم ولما يعبدون من دون الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأعلن البراءة مما يعبدون، وكذلك الداعي إلى الله رب العالمين يدعو المشركين إلى توحيد رب العالمين، فإن لم يستجيبوا فعليه أن يتبرأ منه، وكذلك الداعي إلى الله رب العالمين يدعو المبتدعين إلى سنة النبي الأمين، فإن لم يستجيبوا فعليه أن يتبرأ منه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله خاتمة وتشتمل على أمرين: الأول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله. قال رحمه الله تعالى: تختلف أحوال الدعاة إلى الله في أداء مهمتهم، فبينما يكون بعضهم خبيرا بجوهر الموضوع ملما بأطرافه محسنا للأداء والتعبير عما أراد منسقا لنقاط الموضوع مقدما منها ما يجب أن يقدم مراعيا لظروف السامعين وأحوالهم، بينما يكون ذلك من بعضهم يكون البعض الآخر محسنا في بعض النواحي دون بعض فليسوا سواء. وقد خلق الله الإنسان مختارا وأودع فيه غريزة حب الاستطلاع وطبعه على النفرة من النقص والفرار منه والرغبة في الدرجات العليا وطلب المزيد مما ينهض به في حياته ويرفع مستواه، وجعل فيه أي في الإنسان استعدادا للتأثر بما يرى ويسمع، وجعل فيه استعدادا للمحاكاة لما يجده في بيئته من الخير. اللهم إلا من مسخت فطرته وانسلخ مما هو الأصل في إنسانيته وخير طريق يحتديه الدعاة في القيام بمهمتهم، وأمثل منهاج يسلكونه في استمالة قلوب الناس إلى الخير والإعذار إلى من لم يستجب للعقل بعد بيان الحجة وإقامة البرهان. خير طريق لذلك هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهاجهم في دعوتهم إلى الله بقولهم الفصل وسيرتهم الحميدة. وفيما يلي إلماعة من سيرة رسول الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في صدق اللهجة والإيمان بما يدعو إليه من التوحيد وشرائع الإسلام والتصديق به على وجه اطمأنت به نفسه ورسخ في سويداء قلبه. وقد أثنى الله عليه بذلك في محكم كتابه في مطلع الحديث عنه حينما قام يدعو أباه إلى التوحيد فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فعلى الداعي إلى الحق أن يكون مؤمنا به مخلصا لما يدعو إليه صادق اللهجة فيه، وإلا انكشف سره وافتضح أمره، فإن ثياب الزور تشف عما وراءها، وعند ذلك يكون وبالا على الدعوة. وهو الإخلاص الذي مرت الإشارة إليه قبل أن يكون الإنسان مخلصا في دعوته وأن يكون صادقا في لهجته وأن يكون مؤمنا بما يدعو إليه، لأنه إذا لم يكن ما يدعو إليه نافعا له فإنه لا يكون نافعا لغيره، بل ينبغي أن يكون ذلك نافعا أول ما ينفع من يتكلم به ومن يدعو إليه. وكثير من الناس يبتعدون عن طريق الحق والهدى وعن الصراط المستقيم، لأن الذين يدعونهم إلى الهدى وإلى الحق وإلى الصراط المستقيم لا يتمسكون بما يدعونهم إليه، وهذا هو النفاق بعينه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق ما يدعو إليه في حياته حتى إنه لا يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بحاله، وأن يكون أيضا صادقا في لهجته حتى يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بمقاله، فيكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بمقال ينطبق على الحال. فإذا لم ينطبق المقال على الحال فإن الناس لا يخدعون، وإذا خدعوا وقتا قصيرا فإنهم بعد حين لا بد كما قال الشيخ رحمه الله لا بد من انكشاف السر واتضاح الأمر، فإن ثياب الزور تشف عما وراءها، وعند ذلك يكون هذا الداعي الذي لم يصدق في لهجته ولم يخلص في نيته يكون وبالا على الدعوة. بدأ إبراهيم الخليل بأبيه في الدعوة إلى التوحيد، فإنه أقرب الناس إليه وألصقهم به، فكان أولى بمعروفه وبره، وكان أولى بإحسانه وإخلاص سره. إلى جانب ذلك يكون ردءا له إذا استجاب لدعوته، وظهرا له يحميه بدافع أخوة الإيمان وعصبية النسب، فيكون خاسرا إذا ما لم يطع ولده، ويكون رابحا مرتين، لأنه إذا ما استجاب فإنه حينئذ يكون قد اهتدى إلى الطريق المستقيم، ويكون أيضا متعصبا للحق الذي دعا إليه ولده واقتنع به عقله واطمأن به قلبه، فيكون حينئذ له ردءا إذا ما استجاب لدعوته، ويكون له ظهرا يحميه بدافع أخوة الإيمان وعصبية النسب. وقد مر أن الله تبارك وتعالى لم يرسل نبيا ولم ينبئ أحدا من أولئك الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لهداية الخلق إلى طريق الحق، لم يكن شيء من ذلك إلا في وسط من نسبه وارتفاع من حسبه، فيختار الله تبارك وتعالى للنبوة من يكون كذلك بحيث لا يطعن فيه من هذه الزاوية،
وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيارا من خيار من خيار، فما كان أحد يجرؤ على أن يتعرض له في هذا المجال صلى الله وسلم وبارك عليه. قال تعالى في وصفه لإبراهيم في دعوته: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد تلطف معه في الدعوة فذكره بما بينهما من الرحم، فقال يا أبت، فذكره بما بينهما من الرحم ووشائج النسب استمالة لقلبه، وتنبيها له إلى أنه لو كذب الناس جميعا ما طابت نفسه بالكذب عليه، أي على أبيه، وأنه لو غش الخلق جميعا لم يكن منه إلا النصح له لما بينهما من أواصر القربى والنسب ولما له من عظيم الحق عليه. فذكره بهذه الوشيجة أولا فقال يا أبت، وناداه بهذا اللطف الرقيق والرقة اللطيفة من أجل أن يستميل قلبه ومن أجل أن ينبهه على ما مر ذكره. وبدأ دعوته لأبيه بالتوحيد الذي هو أصل الدين وجوهر الشرائع السماوية، وعليه تقوم فروع الإسلام، وبه صلاح القلب، وبصلاحه أي بصلاح القلب تصلح سائر الجوارح وتستقيم أحواله. وكل الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى من غير هذه البداية لا يحصلون شيئا، لأنهم يبنون على غير أساس. فالدعوة ينبغي أن تبدأ من حيث بدأ الأنبياء والمرسلون، ومن حيث دل على ذلك المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلا يبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير أصل الأصول، هو توحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد إذا ما استقام أمره في قلوب الخلق استقامت جميع أحواله، كما قال الشيخ رحمه الله: فبدأ إبراهيم دعوته لأبيه بالتوحيد الذي هو أصل الدين وجوهر الشرائع السماوية، وعليه تقوم فروع الإسلام، وبه أي بالتوحيد صلاح القلب، وبصلاحه أي وبصلاح القلب تصلح سائر الجوارح وتستقيم أحوالها. وقد أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب لا يكون إلا بالتوحيد، صلاح الروح والضمير وصلاح النفس لا يكون إلا بالكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الرب جل وعلا، وليس هو الذي يذهب إليه كثير من الناس، ليس هو ما يتعلق بالإقرار بوجود الخالق العظيم والرزاق الكريم، وأنه جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه هو مالك الملك ومدبر الأمر، ليس ذلك كذلك. فهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم ينكره أبو جهل، وإنما كان يقر به، ولم يتلعثم فيه كفار قريش، وإنما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى، هذا هو الذي فيه الخصوم. فسلك إبراهيم عليه السلام في دعوته إلى التوحيد طريق الاستدلال عليه بأن ما يعبده أبوه وقومه لا يسمعهم إذا دعوه لكشف غمة أو تفريج كربة، ولا يراهم إذا عبدوه وتضرعوا إليه، ولا يجلب لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا، وإذا كان لا يرجى نفعه ولا يخشى بأسه فكيف يستحق أن يعبد أو يتقرب إليه؟ بل لماذا يعبد أصلا إذا كان لا يرجى نفعه ولا يخشى بأسه؟ وبذلك أقام عليهم الحجة وقطع عذرهم. فيجب على من يأمر بمعروف وينهى عن المنكر أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته، فيتلطف مع من يدعوه ويسوسهم حسب ما تقتضيه أحوالهم، يعني لا يجعل دعوته لأبيه كدعوته لأخيه، ولا يجعل دعوته لأخيه الأكبر كدعوته إلى أخيه الأصغر، لا يجعل ذلك كذلك، بل هي طبقات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلا تورط في الصد عن سبيل الله. فيجب على من يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أن يقتفي أثر إبراهيم الخليل في دعوته، فيتلطف مع من يدعوهم ويسوسهم حسب ما تقتضيه أحوالهم. ويجب عليه أن يبدأ بأقرب الناس إليه وأولاهم بإرشاده، وعليه أن يقدم الإرشاد إلى عقيدة التوحيد وأن يركز الحديث فيها ويقيم على ذلك الدليل ليقنعهم بالحجة ويسقط أعذارهم. ادعى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن الله آتاه من العلم ما لم يؤت أباه، لا ليفخر بذلك عليه أو يتعالى على أبيه، فإن هذا من الخلق الذميم، وهذا ينفر الناس من حوله ويمقتونه من أجله، بل ادعى ذلك ليلفت النظر إلى وجوب الإصغاء إليه واتباعه فيما جاء به من الحق المبين ليهديهم به إلى الصراط المستقيم. قال تعالى في وصفه لإبراهيم عليه السلام في دعوته: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. جاءني من العلم ما لم يأتك، لا يترفع بذلك عليه، وإنما ليلفت نظره إلى وجوب الإصغاء إليه. وهذا كما يقول المعاصرون هذا من باب صدمة الوعي، بمعنى أن الإنسان يأتي بتلك الصدمة للوعي حتى ينتبه، حتى ينتبه المدعو، حتى ينتبه المخاطب. هو يقول له وقد تربى تحت عينيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. من أي؟ وقد تربى تحت عينيه: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا الذي جاء هو لا يدعيه لنفسه، وإنما آتاه الله تبارك وتعالى إياه، وهو يلتمس العذر لأبيه في قوله ما لم يأتك. فهذا اختصاص من الله تبارك وتعالى، وهو يتلطف بهذا الخطاب الرفيق في دعوته لأبيه: فاتبعني أهدك صراطا سويا. نهى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه عن طاعة الشيطان في وسوسته واتباعه فيما يسوله ويزينه من الشرك بالله وسائر المنكرات، فإن طاعته له وإسلام قياده إليه أي للشيطان عبادة له من دون الله. ونبه أباه إلى عصيان الشيطان لربه وتمرده عليه. وإذا فليس على هدى في وسوسته، فهو عاص لربه، فكيف تتبعه وقد عصى ربه؟ هو لا يزين للناس إلا ما هو شر وضلال. قال تعالى في وصف دعوة خليله إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان. فعلى الداعية إلى الحق أن يكشف الغطاء عن معنى العبادة ويزيدها إيضاحا، حماية لعقيدة التوحيد وبيانا لأصولها، وعليه أن يستعمل أسلوب التنفير من عبادة غير الله اقتداء بخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يعرفون معنى العبادة، وكثير من المسلمين الصالحين الطيبين يحصرون العبادة في إطار ضيق لا تخرج عنه، وكأن الله تبارك وتعالى ما خلقهم إلا لأجل هذا الأمر وحده، فيجعلون العبادة فيما يعلمون مما فرض الله تبارك وتعالى عليه، وما أكثر ما لا يعلمون، ولكن يحصرون العبادة فيما يعلمونه وحده. فالعبادة عندهم هي الصلوات، ولا يعلمون أو يعلمون أمر الزكاة وأن يصوم الشهر ويحج الواحد منهم بيت الله تبارك وتعالى إن استطاع إليه سبيلا، ولا يزيد على ذلك. لو أنه عرف معنى العبادة كما بينته نصوص الكتاب والسنة لاستقام أمره، لأن لله تبارك وتعالى عبودية على العبد في كل حال، لله تبارك وتعالى عبودية على العبد في حال الرضا وفي حال الغضب، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في حال الغنى وفي حال الفقر، في حال الصحة وفي حال المرض، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حال، وعلى الإنسان أن يأتي بالعبادة لله تبارك وتعالى في كل حال مما قدر الله تبارك وتعالى عليه وقضى. إذا فهم أن كل ما يأتيه وأن كل ما يذره وأن كل ما يعتقده يكون عبادة لله تبارك وتعالى إذا كان مما يحبه الله ويرضاه صارت الحياة كلها عبادة لله، حتى إن الإنسان يقضي شهوته ويتحصل على الأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. من يفهم هذا على الوجه الصحيح؟ لا يفهمه إلا أهل السنة الذين يعلمون معنى العبادة، وأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتتحول الحياة كلها إلى عبادة لله تبارك وتعالى، وينتظم الإنسان في منظومة الكون العابد لله، لأن الكون كله عابد لله تبارك وتعالى، عابد لله سماؤه وأرضه، سهله وجبله، بحاره وأنهاره، أخضره ويابسه، الكون كله عابد لله، والذي يشد عن ذلك الإنس والجن. فإذا دخل الإنسان في منظومة الكون العابد لله تبارك وتعالى كان ذلك كذلك، وهو ما يحبه الله ويكون عابدا لله. فعلى الإنسان إذا دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى أن يبين لهم التوحيد، وأن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه، أما أن يجعل هذا الأصل الأصيل دبر أذنيه أو يجعله ظهريا فإنه لا يحصل شيئا، وهذا يبني على غير أساس. وكل مجتمع يدعى إلى غير التوحيد أولا، وكل مجتمع لا تؤسس الدعوة إلى الله فيه على هذا الأصل الأصيل، فهذا بناء على شفا جرف هار يوشك أن ينهار المجتمع في حمأة الرذيلة والبعد عن الشريعة الغراء حتى فيما يتعلق بالأحكام. ثم تتخالف قلوب الناس، فلا بد من التوحيد أولا، والتوحيد به تتحد كلمة الأمة ولا تذهب بعيدا. عليك أن تتأمل في حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عليك أن تتأمل في حالهم بعد أن دخلوا في دين ربهم تبارك وتعالى، وأنت تعلم أن العرب أقوام لا يسلس قيادهم ولا تلين قناتهم لأحد، وفيهم عزة وأنفة، ومع ذلك فهذا الدين العظيم الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به وأخرج من بينهم نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادهم بهذا الدين بالتوحيد. فأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان موطن النزاع بينه وبينهم كما هو موطن النزاع بين كل نبي وقومه، هو توحيد العباد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من البداية بتوحيد الرب تبارك وتعالى دعوة وتحقيقا وصبرا على ذلك لوقوع الأذى فيه. ثم يبين لهم ما هي العبادة التي ينبغي أن تصرف لله، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، هذا هو توحيد الألوهية الذي فيه النزاع، يدعوهم إلى صرف العبادة لله. ولكن ما هي العبادة؟ الناس لهم في ذلك أوهام، فعليه أن يجلي لهم وجه الحق وأن يكشف الغطاء عما وراء ذلك مما دخل عليه من شوائب القرون، فعليه أن يبين للناس معنى العبادة. فإذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى فابدأ بالتوحيد، وبين للناس معنى العبادة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. أنذر إبراهيم عليه السلام أباه إنذار المتلطف معه المشفق عليه بأنه يخشى عليه مغضبة شركه وعاقبة عبادته للشيطان وطاعته له، فيعذبه الله على ذلك، ولا يجد ممن تولاهم بالعبادة من يدفع عنه بأس الله وعذابه. قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام في دعوته: يا أبت إني أخاف أن يمست عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فعلى الداعية أن يستعمل أسلوب الإنذار والتخويف من سوء العواقب مع التذكير بعذاب الله وأليم عقابه يوم يتبرأ دعاة السوء ممن غرروا به، ويتمنى المخدوعون بزخرف القول أن لو عادوا إلى الدنيا فيتبرأوا من دعاة السوء كما تبرأوا منهم يوم القيامة، وأنى لهم ذلك. لا تأثير للدعوة إلى الحق وإن كانت صادقة إلا إذا وجدت آذانا صاغية وقلوبا واعية وفطرة سليمة لم تفسدها الأهواء. ولذا لم يستجب لإبراهيم أبوه، بل أنذره لئن لم ينتهي ليرجمنه، وأمره بهجره مليا، وصبر إبراهيم على أباه وقابل سيئته بالحسنة وقال له سلام عليك سأستغفر لك ربي، واعتزلهم وما يدعون من دون الله بعدا عن الفتنة إذ لم يستطع القضاء عليه. وكذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر، فإذا نهى عن المنكر فلم ينتهي الناس ماذا يصنع؟ عليه ألا يظل في المكان الذي يرتكب المنكر فيه، يعني إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، يعني لا تبقى أنت بين الناس يرتكبون المنكر وتقول أنا قد نهيتهم عنه، ويبقى بينهم، لأن غضب الله تبارك وتعالى وعذابه لو أنه نزل لشمله في من هنالك من أهل المعصية. فالإنسان ينبغي عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فإذا ما حاده الناس وجانبوه فعليه أن يبتعد عنهم وألا يكون مخالطا لهم في منكرهم، كما كان من شأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من بني إسرائيل، فكانوا ينهون من هنالك من أهل المعصية عن المنكر، فإذا لم يلتزموا بالأمر والنهي لا يمنع ذلك الآمر الناهي من أن يكون أكيلهم وشريبهم، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن ندعو الناس إلى الله وأن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر، فإذا ما أصروا على منكرهم ينبغي عليهم أن نبتعد عنه لا أن نخالطهم في منكره. وكذلك إذا كانوا من أهل البدعة ندعوهم إلى السنة، فإذا لم يلتزموا بالسنة وأصروا على بقائهم وإقامتهم على البدعة لا بد أن نبتعد عنه، لأن نآكلهم ونشاربهم ونجالسهم ونواقيهم هذا لا يجوز. واعتزلهم وما يدعون من دون الله بعدا عن الفتنة إذ لم يستطع القضاء عليه، وأملا في أن يجد لدعوته أرضا خصبة، فوهب الله له إسحاق ويعقوب وجعل كل منهما نبيا جزاء وفاقا بصدقه في الدعوة وإخلاصه فيها وصبره على الأذى في سبيل نشرها وهجره للشرك وأهله، فهذه من أكبر الحسنات. ولأن المرء لا يأمن ليس فقط أن ينزل عذاب بالمشركين أو بالمبتدعة فيمسهم عذاب من قبل ربنا العزيز الجبار، ويشمل هذا العذاب من يكون هنالك ممن يخالطهم، ليس هذا وحده وإنما شيء آخر، وأن الإنسان لا يأمن على قلبه، فإذا بقي في وسط المشركين يسمع كلامهم ويصبحهم ويمسيهم وهم مقيمون على شركهم لا يمتثلون أمر ربهم لا يأمن على نفسه من نزغات الشيطان في قلبه، ومن أن يغيظ الشيطان في عقله ثم يفرق بيض الشيطان بعد ذلك ويصير هو إلى الشرك والكفران، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من هدي سلفنا الصالحين ومن طريق أئمتنا السالفين رحمة الله عليهم أجمعين أنهم يجانبون أهل البدعة، لا يسمعون منهم ولا كلمة ولا نصف كلمة، ويقول اسمع مني، يقول لا اسمع مني كلمة، يقول ولا نصف كلمة، يقول سأتلو عليك آية، يقول ولا آية، ويضع إصبعيه في أذنيه، فإذا مضى الرجل قال له من حوله لما صنعت معه كذلك، هل سمعت منه آيات الله؟ يقول لا أدري كيف أقرأه، لعله يقرأها على وجه يحرف فيه كلام الله تبارك وتعالى ويستقر ذلك في قلبه. على الإنسان أن يجتهد، وهذا من طريق المرسلين. واعتزلهم وما يدعون من دون الله، قال تعالى حكاية عن أبي إبراهيم وهو يقول للخليل عليه الصلاة والسلام أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وهذه العربية الشريفة فيها من أسرار البلاغة والبيان ما لا يحيط به إلا النبي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة، قال السنة لا يحيط بها إلا النبي، وكذلك العربية لا يحيط بها إلا النبي. لو تأملت قال أراغب أنت عنه، رغب عنه ورغب فيه، هي على الضد منه، وكل ذلك إنما هو بسبب حرف الجر، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فرغب عنها، تركها وهجرها وكرهها وقلاها، وأما رغب فيها أحبها وأقبل عليها وتطلع إليها، وكل هذا يتأتى بسبب حرف الجر. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فعلى الدعاء أن يتجرعوا بالصبر وسعة الصبر، وأن يقابلوا السيئة بالحسنة، وأن لا ينتقموا لأنفسهم ما استطاعوا إلى العفو سبيلا. لكن إذا انتهكت حرمات الشريعة انتصفوا لها وأخذوا على أيدي العابثين، وعليهم أن يهجروا الشر وأهله والبدعة وأهلها إذا لم يمكنهم إزالة الشر أو تخفيفه، خشية أن تصيبهم الفتنة أو يعمهم البلاء، أو تكون مخالطتهم حجة عليهم ومعرة لهم وذريعة للنيل منهم وعدم الاستماع لنصائحهم، وعليهم أن يتحروا المجالس التي يرجى فيها قول الحق. فهذا طريق المرسلين يستخرج معالمه ويبينها العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من النظر في قصة إبراهيم وفي دعوته، وهو بيان مركز جدا تكتنز ألفاظه بكثير من المعاني، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أشار إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة عظيمة أمر الله جل وعلا بها، وجعلها وصفا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعلامة على عباده المؤمنين، ودليلا على خيريتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، حيث يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهذا من وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى في وصف الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد مر ذكر ما قاله أهل العلم في تأخير ذكر الإيمان عن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأنه قد يقول قائل: لماذا أخر الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح أصلا إلا إذا أسس على الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ والأمر قريب، لأن الإيمان بالله تشترك فيه الأمم، فالأمم كلها التي أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسله وأنبياءه مأمورة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا مما تشترك فيه الأمم كلها. ولكن هذه الأمة تتميز بهذه الميزة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولذلك بدأ بها أولا، لأنها هي ميزة الأمة. فإذا كان هذا هو الشأن فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب على كل مسلم وعلى الأخص الدعاء أن تكون تلك الوسيلة طريقا لهم لتحقيق عبادة الله في الأرض، تنبيها للغافلين وذكرى للمتعظين وردعا للمعتدين ومعذرة إلى رب العالمين، ولتحقيق الأمن والأمان في أراضي المسلمين وفي ديار المسلمين وفي أوطان المسلمين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، فبه صلاح حال الناس، وفيه بعدهم عن الخلا والظلم والجور والفحشاء، ولا يمكن أن يصلح حال المجتمع بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر. وهذه الشعيرة العظيمة قد جاء الذم العظيم والوعيد الشديد جزاء لمن تركها ولم يقم بحقها. فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا رأى الرجل على المنكر ولم ينهى واستشرى ذلك في المجتمع المسلم أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم لعنته، واللعن الطرد وهو الطرد من الرحمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الوسيلة العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها معالم، من سار على تلك المعالم مهتديا بها كان سائرا على هدى ونور، ومن لم يسر عليها كان إفساده أكثر من إصلاحه. فمن ذلك الصبر والاحتساب، فلا بد أن يكون الآمر الناهي صابرا على ما يلاقيه من الأذى في سبيل الأمر بالمعروف، فلا يجزع ولا يغضب غضبا يخرجه إلى طور غير شرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن الأمر بالمعروف وما ينبغي أن يتوفر من صفات في من يقوم بالأمر بالمعروف، ولا بد أيضا أن يكون الآمر بالمعروف حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، لأنه يصادم شهوات الناس، ولأنه يصادم رغبات الناس ونزوات الناس، والناس يريدون أن يطلقوا الأعنة والأزمة لشهواتهم، فهذا يقيد تلك الرغبات ويقطع الاسترسال في تلك النزوات، وحينئذ لا بد أن يؤذى من أمر بالمعروف أو من نهى عن المنكر. فلا بد من الصبر والاحتساب، ولا بد من العلم بالمعروف، ولا بد من العلم بالمنكر حتى لا ينكر شيئا معروفا يظنه منكرا وبالعكس. وهذا يقع فيه كثير من طلاب العلم في بداية الطلب، ويعلم شيئا يظن أن الدين قد انحصر فيه فيوالي ويعادي عليه، وكلما رأى أحدا لا يلتزمه، وقد يكون من أمور الاختلاف التي تسوء ولكنه لا يدري، ويحمل الناس على أمور ينفر الناس من الدين بسببها، فينبغي عليه أن يكون ذا علم بالمعروف الذي يأمر به وذا علم بالمنكر الذي ينهى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي وهو أقرب الطرق إلى المقصود. وهذا كله يقوله رحمه الله في رسالته العظيمة، وهي معلم بارز في هذا المجال، وهي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مما يستحب لطلاب العلم أن يحفظوه وأن يتمثلوا وأن يعوه وأن يأخذوا به في حياتهم، ففيها من القواعد الجليلة الشيء الكثير، كما في قوله: ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر غير منكر. وكما سيأتي في مراتب النهي عن المنكر، هنالك من مراتب النهي عن المنكر ما هو منكر وحرام، فإذا نهى عن ذلك المنكر كان متورطا في حرام، وذلك إذا كان النهي عن المنكر سيؤدي إلى منكر هو أكبر منه، فحينئذ يكون النهي عن هذا المنكر، مع أنه يقول أنا عن هذا المنكر، أنا أفعل شيئا يقربني إلى الله، لا، ويفعل شيئا يباعده عن الله، لأنه يزيل منكرا بمنكر هو أكبر منه وأعلى منه. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر، ولا بد من تقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب، ومن الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك أن تغيير المنكر إذا كان يجلب شرا وفتنة أعظم من فتنة المنكر نفسه، فإن المصلحة الشرعية تقتضي تركه لتحصيل المصلحة ولدرء المفسدة. وهذا منهج واضح مستقيم عند علمائنا من سلف الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، لا يجوز. ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولونه عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة، لم ينهوا عنه، يعني عن ذلك المنكر الذي سيجر منكرا هو أكبر منه. وحكى عنه تلميذه النجيب شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يمر في زمن التتار، وكانوا قد أعلنوا إسلامهم ودخلوا في الدين، فكان شيخ الإسلام يمر بأولئك وهم يشربون الخمر، فيريد بعض أصحابه ممن يكون معه أن ينهى هؤلاء عن هذا المنكر، الخمر أم الخبائث، وهؤلاء يعاقرون الخمر وربما على قارعة الطريق، فهذا منكر يجب على من رآه أن ينكره. فشيخ الإسلام رحمه الله ومعه بعض تلامذته يمرون بهؤلاء يشربون الخمر، يريد هؤلاء التلاميذ نهي أولئك التتار عما هم عليه من معاقرة أم الخبائث، فينهاهم شيخ الإسلام عن الإنكار عليه، فيتعجبون حينئذ فيقول شارحا رحمة الله عليه، كان أمة واحدة، يقول: هؤلاء يشربون الخمر، هذا منكر لا خلاف عليه، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن شرب الخمر لما يترتب عليها من غياب العقل والوقوع فيما حرم الله. هؤلاء إذا أفاقوا من سكرتهم وتركوا خمرتهم ماذا يصنعون؟ يقتلون الذرية وينتهكون الأعراض وينهبون الأموال، فدعوهم فيما هم فيه. ولذلك يقول العلماء: لو أن رجلا قد عتف على الروايات فيمضي أيامه ولياليه في العكوف على تلك الروايات، وأنت تعلم يقينا أنك إذا نهيته عن ذلك المنكر أتى بكتب السحر فعكف عليه، دعه ورواياته. إذا كنت على يقين أنه إذا ترك هذا أتى بالمنكر الذي هو أعظم الذي هو أكبر، فهذا الأمر من أكبر الأمور في دين الله تبارك وتعالى. والخلل الذي وقع في كثير من بلدان المسلمين إنما هو بسبب الجهل بهذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس فيه على طرفين وواسطة، أهل السنة الواسطة في كل شيء كما هو معلوم، وأما الطرف الأول فهم الذين فرطوا، فلا ينهى عن منكر بينهم أبدا. وأقوام أفرطوا، فهؤلاء أرادوا أن يحملوا الناس على العسف وأن يأخذوهم بالشدة الشديدة، فأخرجوا المجتمعات إلى صدام ما بين أبنائها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ولذلك يقول: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على الولاة بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يجره الخروج من المنكرات العظيمة. يعني يقول قائلهم مثلا: هذا الغناء وهذا الفحش وهذا التسيب وما أشبه، فيخرجون على ولاة أمورهم، على ولاتهم بأسيافهم، ويريقون الدماء، ويقع بعد ذلك ما هو معلوم من التضييق على دين الله تبارك وتعالى بتجفيف منابعه وقتل الدعاة وتتبع أهل الخير وما أشبه، مع استشراء المفاسد والفساد في المجتمع، ولم يصنعوا شيئا، وإنما أزالوا منكرا يسيرا إن أزالوه، وأتوا بمنكر عظيم قد أسسوه وأوجدوه. وإلى الله المشتكى والله المستعان. فعلى الداعية المسلم أن يعي هذه المعالم الرئيسة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليه أن يسلك هذه الطريقة المرعية الشرعية السوية التي يحصل من خلالها المقصود الشرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العجاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. فلا بد أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، ولا بد أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، ولا بد أن يكون صابرا فيما يأمر به، صابرا فيما ينهى عنه. فلا بد من هذه الثلاثة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق مع الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. قال المصنف رحمة الله عليه: الطريقة المثلى للدعوة إلى الله في حلقتها الثانية. قال: لم يرسل الله تعالى رسولا إلا أمره بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلا أمره بالتوحيد والدعوة إليه. عني الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، فبدأوا البلاغ بدعوة أممهم إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وقطعوا في تلك الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه شوطا بعيدا حتى شغلوا به في كثير من أوقاتهم، يدعون إلى توحيد ربهم وإلى أمر الناس بالبعد عن الشرك. ولا عجب في ذلك، فإن التوحيد أصل الدين وذروة سنامه وملاك الإسلام ودعامته الأولى التي لا تصح من إنسان قربة، ولا يتقبل الله منه عبادة إلا إذا كانت مقرونة بالتوحيد وإخلاص القلب لله وحده. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. أرشد الله الناس إلى أيسر الطرق في الدعوة إلى التوحيد وأسهلها وأقربها إلى معرفة الحق وأعدلها، وهو الاستدلال بآيات الله وسننه الكونية وتفرده سبحانه بتصريفها وتدبيرها على تفرده بالإلهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. فهذه أعدل الطرق، لا أن تتوقف عند حدود إثبات توحيد الربوبية، فهذا لا منازع فيه، ولكن لتتخذ الإقرار بتوحيد الربوبية وسيلة للإلزام بتوحيد الإلهية، فذلك أهدى سبيلا وأقوم دليلا وأقوى في إقناع الخص وإلزامه الحجة، فإنه مقتضى العقل الصريح وموجب الفطرة السليمة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرتب سبحانه نهيه إياهم عن اتخاذهم شركاء له في العبادة على علمهم وإقرارهم بأنه تعالى وحده هو الذي خلقه وخلق الذين من قبله، وهو الذي جعل الأرض قرارا وذللها لهم ليمشوا في جوانبها وليبتغوا من فضله، ورفع السماء بلا عمل، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم لينعموا بما آتاهم من النعم وليتمتعوا بما أفاض عليهم من الخيرات لعلهم يتقون ربهم وولي نعمتهم فيعبدوه وحده لا شريك له مخلصين له الدين شكرا له على ما أسبغ عليهم من نعمه وأفاض عليهم من بركاته. فتأمل فيما ذكر ربنا من دلائل قدرته وتفرده في وحدانيته في آيتي سورة البقرة، ثم تأمل في نهيهم بعد أن عدد نعمه وقررهم على وحدانيته وعظيم قدرته وبديع صنعته، نهاهم عن أن يشركوا به وأن يجعلوا له أندادا. يقول: خلقتكم وخلقت لكم ورزقتكم وأنعمت عليكم، فإن كان قد شاركني في خلقكم أحد فاصرفوا له قسطا من عبادتكم، وإن كان غيري يرزقكم معي فلتصرفوا له قسطا من عبادتكم. ولكن لما كان متفردا بالخلق، متفردا بالملك، متفردا بالتدبير، متفردا بالرزق، لم يحصل قط، بل هو قبيح قبيح في كل عقل مليح أن يصرف شيء من العبادة حينئذ لمن لم يخلق، ولما لا يخلق، ولمن لا يرزق، ولما لا يرزق، ولمن لا يدبر، ولما لا يدبر. وهذا من الظلم بمكان، بل إن الإنسان لا يرضاه لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى لو ملكك أحدا أو استأجرت أحدا فأنت لا تقبل أبدا أن يأكل خيرك ويشكر غيرك. يعني إن استأجرت أحدا فأنت لا تقبل قط أن يأكل خيرك وأن يخدم غيرك، كيف يكون أجيرا عندك وهو يخدم غيرك ولا يخدمك؟ أنت لا تقبله لنفسك من أجيرك، فكيف ترضاه لربك من نفسك؟ هذا هو الظلم. في القرآن كثير من النظائر لهاتين الآيتين في بيان أسلوب الدعوة ورسم الطريق الناجحة في إقامة الحجة وإلزام الخصم. لقد سلك الأنبياء والمرسلون هذه الطريقة في دعوتهم أممهم إلى الهدى ودين الحق اهتداء بهدي الله واسترشادا بإرشاده وهو العليم الحكيم. ومن أبرزهم في ذلك أولو العزم من الرسل، ومنهم إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. أرسل الله جل شأنه خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قوم من الفرس عتاة جبارين يعبدون التماثيل، فأنكر عليهم إبراهيم عكوفهم لها وتقربهم إليه. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولما لم يكن لديهم حجة يعتمدون عليها في عبادتهم الأصنام، تعللوا لباطلهم بما وجدوا عليه آباءهم من التقرب إلى التماثيل وعبادتهم إياها، فألغوا عقولهم وقلدوا آباءهم على غير هدى وبصيرة. هذه الحجة تسمعها من كثير من المبتدعة، يقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. ومع ذلك لم يقبلها الله منه. هؤلاء ألغوا عقولهم وقلدوا آباءهم على غير هدى وبصيرة، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني قوم إبراهيم. فسفه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحلامهم وحكم عليهم وعلى آبائهم بالحيرة والضلال المبين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وبين لهم أن التماثيل لا تسمع النداء ولا تستجيب الدعاء ولا تملك نفعا ولا توقع ضرا، فلا يليق بعاقل أن يتخذ التماثيل آلهة مع من فطر السماوات والأرض وإليه مقاليد الأمور. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلما ركبوا رؤوسهم وأبوا إلا اللجاج والعناد والعصبية الممقوتة في تقليد الآباء والأجداد، أعلن براءته منهم وشدة عداوته لهم ولما يعبدون من دون الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فأعلن البراءة مما يعبدون وكذلك الداعي إلى الله رب العالمين يدعو المشركين إلى توحيد رب العالمين فإن لم يستجيبوا فعليه أن يتبرأ منه وكذلك الداعي إلى الله رب العالمين يدعو المبتدعين إلى سنة النبي الأمين فإن لم يستجيبوا فعليه أن يتبرأ منه